رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكان
يضم الزوج في حله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذه هي الحلقة 24 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، وحلقة اليوم كحلقة الأمس مهمة جدا في حياة الزوجين. عنوان الحلقة: نقاط مهمة في احتواء المشاكل الزوجية. الحياة فيها سرور وفيها شدة، فيها راحة وفيها تعب، فيها أبيض وفيها أسود، فيها عسر وفيها يسر. ولئن أتقنت حياة الراحة ينبغي عليك أن تتقن حياة الشدة، ولئن أتقنت حياة اليسر ينبغي عليك أن تتقن حياة العسر. وإلا لئن أتقنت طرفاً من هذه الحياة ولم تتقن الطرف الآخر وقعت في أزمة شديدة. نحن نتحدث في نقاط مهمة في احتواء هذه المشاكل. كانت النقطة الأولى في الحلقة الماضية أن تصلح ما بينك وبين الله حتى يصلح الله تعالى ما بينك وبين الناس. وكانت النقطة الثانية أن لا تحسب أن المشاكل شر كلها، بل في المشاكل خير مختبئ داخل هذه الشرور. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. النقطة الثالثة: تحدثنا عن 7 أمور لا تلجأ إليها إذا حدثت مشكلة بينك وبين أهل بيتك. الآن في النقطة الرابعة: واجه المشكلة بجلسة نقاش. أهم نقطة في موضوع المشاكل أن تجلس مع أهل بيتك. اجلس مع زوجتك جلسة نقاش، دعها تتحدث وتحدث أنت، اسمع منها ودعها تتكلم ولتسمع منك وأنت تتكلم، لتفهم وجهة نظرها في الأمر ولتفهم هي وجهة نظرك في هذا الأمر. لكن جلسة النقاش قالوا لها شروط. شرطها الأول أن تكون على انفراد، وسبق الحديث في المرة الماضية أن لا يكون فيها أولاد، أن لا يكون فيها جيران، أن لا يكون فيها أب أو أم أو خالة أو عمة. جلسة على انفراد. والشرط الثاني في هذه الجلسة أن تكون بعيدة عن الغضب. نحن نجلس لنتحاور لا لنتشاجر. بعض الرجال يقول: طيب يا أخي أنا ما أستطيع، إذا سمعت كلمة لابد أن أغضب. المرأة تقول: أنا لا أستطيع، مجرد أن أسمع كلمة سأبكي مباشرة، أو سأغضب مباشرة، أو سأصرخ مباشرة، أو سأولول مباشرة. لا، هذه الجلسة ينبغي أن تكون، حتى تكون مفيدة ينبغي أن تكون بعيدا عن عواطف الغضب. طيب إذا قال واحد: أنا ما أستطيع يا أخي، إذا غضبت ما أعرف إيش بساوي، ماذا أفعل حتى أخفف وتيرة الغضب عندي؟ عليك ب5 أمور لتسيطر على الغضب، وهذه هدية على هامش الحلقة، تفيد في العلاقات الزوجية وتفيد في سائر الحياة. إذا كنت إنسانا غضوبا تغضب سريعا، ماذا تفعل حتى تخفف من وتيرة الغضب؟ الأمر الأول: استعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الأمر الثاني: غير وضعية حالتك الجسدية. إذا كنت واقفا اجلس، إذا كنت جالسا فاستلقي، إذا كنت مستلقي فتحرك حركة بسيطة، لكن الأفضل أن تقترب ما استطعت إلى الأرض. لماذا؟ لأن أناسا عندما يغضبون إذا كان واقفا ربما ضرب بيده طاولة فكسرها، ربما دفع من أمامه فأدى إلى مشكلة كبيرة. لكن الجالس أقل سيطرة على ما حوله من الأشياء، والمستلقي أقل. أولاً استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وثانياً غير وضعية حالتك الجسدية. ثالث أمر، توضأ أو اغتسل بماء أقرب إلى البارد، ذلك لأنك عند الغضب تفرز من غدة في الجسم هرمون الأدرينالين. هذا الهرمون يسرع حركات القلب، وفي تسريع حركات القلب انتشار للدماء في أطراف الجسد، لذلك تزداد حرارة الجسد في أثناء الغضب. إذا أطفأت غضبك بماء بارد سيخف إفراز أو يخف هذه الحرارة في جسدك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإنما الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. إذا غضبت فتوضأ. الأمر الرابع وهو مهم جدا، لا تتكلم في أثناء الغضب. درب نفسك أن تصمت إذا غضبت، لأن رجالا عديدين طلقوا زوجاتهم في أثناء الغضب، غضب غضبا شديدا فطلق زوجته، وربما امرأة تكلمت بكلمة سيئة جدا في أثناء الغضب زادت توتر المشكلة. لا تتكلم في أثناء الغضب. ذكر لي عن رجل أخطأ كثيرا في غضبه، وأخطأت زوجته أكثر منه في غضبه وغضبها. لقد حصلت مشكلة بين زوج وزوجته، غضب غضبا شديدا وغضبت الزوجة معه، قالت له زوجته: طلقني، إذا كنت لا تريدني طلقني. وسبق في الحلقة الماضية أن لا تطلبي طلاقا حلا للمشكلة، هذا ليس حل وإنما هو هروب. العجيب أن هذا الرجل في شدة غضبه قال: إذن أنت طالق. المرأة لم تكتفي، قالت له كمان مرة ثانية، فقال الزوج: طالق كمان مرة ثانية. قالت: لا يكفي، مرة ثالثة، فقال: طالق مرة ثالثة. لقد طلق زوجته 3 مرات في جلسة واحدة لأنه تكلم، ولقد استجلبت هذا الطلاق من جراء كلماتها هذه. العجب أن هذا الرجل نفسه ذهب بعد أيام إلى القضاة الشرعيين أو إلى الشيوخ ليقول: هل يوجد طريقة لأرجع زوجتي؟ لقد تكلم في غضبه فأوقع نفسه في مكان ضيق جدا وفي مكان بعيد عن تقوى الله تعالى. إذا غضبت تدرب أن لا تتكلم، لا تتكلم وأنت غضبان، حتى إن الفقهاء قالوا: القاضي إذا قضى وهو غضبان حكمه لا ينفذ وإنما يدرس مرة ثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي أحدكم وهو غضبان. ما تقضي وأنت غضبان، ولا تتكلم ولا تتكلمي وأنت غضبانة. وكم من امرأة وكم من رجل تكلم بكلام وهو غضبان، ثم عندما ذهب الغضب قيل له: لقد قلت كذا في الغضب، يقول: أنا ما كنت أدري، بالله قلت كذا. وكم من امرأة تكلمت بكلام وهي غضبانة، لما سكن غضبها قيل لها: قلت كذا وكذا، قالت: والله أنا ما كنت أقصد هذا الكلام. لذلك إذا غضبت عليك بخمسة أمور: استعذ بالله من الشيطان الرجيم، غير حال جسدك من وقوف إلى قعود ومن قعود إلى استلقاء، الوضوء، وأربعة لا تتكلم، وخامسا اكظم غيظك. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا كنت رجلا املك غيظك، اكظم هذا الغيظ. وهناك حادثة تروى في كتب الأدب وكتب التاريخ بأن أميرا من الأمراء كان في جلسة مع من حوله، وكان قد دعاهم إلى طعام، أدخل جارية عليه بإدخال الطعام إلى داخل الغرفة، كانت تحمل وعاء فيه حساء فيه مرق حار، فلما اقتربت من صاحب الدار تريد أن تضع إناء الحساء وإذا بها تسقط، فيسكب الحساء على صدر صاحب الدار. الحساء حار وأمام الضيوف والمنظر ليس جيدا، غضب غضبا شديدا وأراد أن يعاقبها عقوبة شديدة، لكنه كان وقافا عند كلام الله تعالى، وهي تعرف منه هذا الأمر، فقالت له: يا سيدي أرجوك اذكر قول الله تعالى في وصف المؤمنين: والكاظمين الغيظ. فلما سمع الله تعالى يقول والكاظمين الغيظ قال: كظمت غيظي. لكن من الممكن أن يكظم غيظه الآن ويعاقب غدا. قالت له: والعافين عن الناس، في متابعة للآية الكريمة قال: لقد عفوت عنك، لن أعاقبك لا الآن ولا بعد الآن. قالت: يا سيدي والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة في سبيل الله. تدرب أن تكظم غيظك، والكبير هو الذي يستطيع أن يملك نفسه. والصغير، أتذكرون إلى أطفالكم الصغار؟ إنهم إذا بكوا لم يستطيعوا أن يسيطروا على شيء، وربما بال أحدهم في ثيابه لشدة بكائه. الصغير لا يستطيع أن يضبط شيئاً، لكن الكبير هو الذي يستطيع أن يضبط انفعالاته ويضبط حركاته. واجه المشكلة في نقطة رابعة في احتواء المشاكل الزوجية، واجه المشكلة بجلسة نقاش، لكن هذه الجلسة ينبغي أن تكون على انفراد، وينبغي أن تكون بعيداً عن الغضب، ويشترط أن تبدأ كلامك بها بأنا ولا تقل أنت. وأنت إذا كنت زوجة قولي أنا ولا تقل أنت. كيف؟ يعني لو نفرض أنك قلت لزوجتك: أنا لا أحب أن تخرجي من البيت إلا بإذن، وإذا خرجتي ستحدث مشكلة، وحصل أن خرجت من البيت، وجئت أنت وقد خبرت بأنها خرجت من البيت وتضايقت ضيقاً شديداً، وجلست معها في جلسة نقاش، لا تبدأ كلامك بأن تقول: أنت خرجت من البيت بدون إذن، ولكن قل: أنا قلت لك قبل الآن إني لا أحب أن يخرج أحد من البيت إلا بإذن، فلماذا لم تستأذني؟ ابدأ كلامك بأنا ولا تبدأ كلامك بأنت. وكذلك الزوجة، لا تذكر الخلافات القديمة. بعض الرجال أو بعض النساء في جلسة الخلاف يذكر قضايا حصلت معه من ليلة الخطبة أو من ليلة العقد أو من أول يوم في العرس، ويكون صار له متزوج 20 سنة، يقول: تتذكري أنت بيوم العرس تبعنا كيف قلت لك ما بدي تصوير وجبت التصوير بيت أهلك من قبل 20 سنة؟ تتذكري يوم حفلة العرس كيف بنشرت السيارة تبعنا أنا وياكي؟ الله أكبر، بيذكر قضايا من 20 سنة. يا أخي، نريد أن نحل هذه المشكلة، ولا نريد أن نوسع الدائرة فنذكر كل القضايا التي مضت. ولا تنسوا يا أيتها الأخوات، ولا تنسى يا أيها الزوج، أن الزواج يحتاج إلى ممحات. إذا كنت ستسجل على زوجتك كل شيء فالصحائف ستغدو سوداء، وهي أيضاً بإمكانها أن تسجل عليك كل شيء وصحائفك ستغدو سوداء. الزواج يحتاج إلى ممحات، امحو شيئاً واذكر شيئاً، عرض ببعض واذكر صريحاً ببعض، وانسى شيئاً. وهذا صفة الكريم والحليم، أنه لا يذكر كل السوء ولا كل الشرور. نحن نتحدث في طرق احتواء المشاكل الزوجية، ونحن في الفقرة الرابعة: أن تواجه المشكلة بجلسة نقاش. نتابع الحديث عن جلسة النقاش ولكن بعد الفاصل، فانتظرونا.